الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال رحمه الله الآية 16: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات تضمنت مراحل الإنسان منذ أن يقع في بطن أمه نطفة، والنطفة قد وصف الله تكوينها في قوله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. من نطفة أمشاج أي خليط ماء الرجل مع خليط ماء المرأة يتكون منه نطفة، شيء صغير يكون مبدأ تركيب الإنسان، في قرار مكين في رحم المرأة، مكان مستقر لا يتأثر بسقوطها ولا بذهابها ولا بإيابها ولا بشيء مما تعاطاه المرأة. فلهذا قد تمرض وقد يقع بها الحادث وتقع عليها أحوال كثيرة، والجنين مستقر على الحال الذي وضعه الله عز وجل في ذلك الموطن. وكان مبدأ خلق الإنسان قبل ذلك من سلالة من طين، جاء في بعضها من طين لازب، جاء في بعضها من تراب، والجمع أن مبدأه من تراب ثم من طين ثم طين لازب أي يابس، فصار صلصال كما قال الله عز وجل: من صلصال كالفخار. ثم كان بعد ذلك تسلسل ولادة الكائن الحي الآدمي من أبيه آدم وأمه حواء. وهنا فائدة: لا يصلح أن تقول أن حواء ابنة آدم، حواء لا أب لها ولا أم لها، خلق الله آدم من تراب وخلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام. فالله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق بقية المخلوق الإنسي من ماء مهين، إلا ما كان من عيسى عليه السلام، فإن الله عز وجل أرسل عيسى، أرسل جبريل فنفخ في مريم فكان عيسى عليه السلام. قال: ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة تتطور إلى أن تصير علقة، والعلقة عبارة عن دم مع بعض الأمور. علقة يكون معروفة دم غليظ، ونحن كنا نعرف حيوان صغير يسمى العلق يعيش بين الماء، عبارة عن حيوان من دم، إلا أنه ربما إذا ابتلعه الإنسان يلصق في هذا المكان ويعيش فيه، ما يخرج إلا بصعوبة، إلا بتقيؤ شديد أو بمعالجة شديدة، لا يموت ولا يخرج هذا العلقة. فخلقنا العلقة مضغة، العلقة تتكون أيضا تعود إلى مضغة وهي قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما، عظام على هيئة الإنسان، فكسونا العظام لحما، ثم بعد ذلك تكسى العظام باللحم، ثم ينشئ الله عز وجل خلقا آخر وهو الإنسان ذكرا أو أنثى، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله عز وجل إيجاد من العدم، وخلق غير الله عز وجل إنما هو تحويل لمخلوقات الله عز وجل من شيء إلى آخر، وكما قال بعضهم: ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، أي أنت تخلق وتقدر وترزق وتعطي وغير ذلك، أما غيرك إذا خلق شيئا صوره من شيء إلى شيء لا يستطيع أن يفعل له شيء. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي بعد الحياة الطويلة أو القصيرة يأتي الموت، لكل أجل كتاب. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فتضمنت هذه الآيات الإشارة إلى حياة الإنسان من مبدئه إلى مماته إلى معاده، نسأل الله العون والسداد. والشاهد من هذه الآية أن الإنسان يسمى إنسان وهو نطفة، ويسمى إنسان وهو علقة، ويسمى إنسان وهو مضغة، ويسمى إنسان وهو عظام، ويسمى إنسان إذا خرج حيا من أمه، أو خرج ميتا إن خرج حيا لحقته أحكام المواريث، وإن خرج ميتا لم تلحقه أحكام المواريث. وهذا السبب الذي من أجله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الموطن. وشروط إرث الجنين: أن يتحقق وجوده في بطن أمه عند موت المورث. ولذلك تجد المرأة العاقلة إذا مات زوجها مباشرة تشهد، لأن كثير من الناس لقلة الدين وقلة الورع قد يقول: هذا ما هو أخي، من أجل يأخذ الميراث. فالمرأة العاقلة تقول: أشهدكم أني حامل. وبعضها يكون ما قد ظهر حملها وتبين، ومع ذلك تقول: أنا حديث عهد بفلان، فإذا ظهر شيء فهو منه، وتشهد على ذلك. فلابد أن يتحقق وجود الجنين في بطن أمه عند موت مورثه ولو نطفة. الثاني: تحقق خروجه حيا من بطن أمه، وتحقق حياته أن يخرج مستهلا بصراخ أو متحرك، ويشترطون فيه أن يتحرك عدة حركات، لأن الحركة الواحدة لا تدل على حياة. قد يخرج وبسبب الانقباض الذي كان في بطن الأم إذا خرج تمدد فيظنوه حيا ثم مات وهو خرج ميتا، لكن يتحرك عدة حركات حتى يشعر بحياته. لو خرج على هذا الحال وأشعر بحياته ثم مات كان له ميراث، كان له ميراث، ولو استهل صارخا ثم مات، أو تنفس ثم مات، أو تحرك حركات الحياة ثم مات، كان له إرث ونصيب، وبعد ذلك يرثه ورثته الأحياء. وإن ولدت بعد 6 أشهر، لأن بعض النساء تلد بعد 6 أشهر كما حكم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في شأن المرأة التي وضعت بعد 6 أشهر، وجاء زوجها يشكو إلى عثمان فأخبره أن الله عز وجل قال: حمله وفصاله 30 شهرا، وقد قال الله عز وجل: وفصاله في عامين، فتضاف العامان إلى 6 أشهر فتكون 30 شهرا. وكذلك لابد أن يتحقق عدم دخول نطفة رجل آخر، فإذا وجد هذا الجنين في بطن الأم فللعلماء مع تقسيم الميراث حالات، لأن ما كل الناس ينتظرون حتى يوجد الجنين. قد يأتي بعضهم يقول: يا أخي أهت حقي، أنا ما أستطيع أصبر 9 أشهر أو 8 أشهر أو 7 أشهر، أو أخشى أن هذه المرأة يتأخر حملها وقد ثبت أن بعض النساء تحمل 4 سنين، كيف تحرموني من ميراثي ومن حقي الذي أوجبه الله لي؟ فعند ذلك لابد أن يقسم الميراث، لكن ما يجوز أن يقسم الميراث ويضيع حق الجنين. فللعلماء مع ذلك عدة حالات. ذهب مالك إلى عدم قسمة التركة بالمرة، وذهب الشافعي إلى جواز القسمة ولا يعطى من يتأثر شيء، لا يعطى من يتأثر. عندنا أم، عندنا أب، عندنا زوجة، هؤلاء لا يتأثرون، يعطون نصيبهم من الميراث على مذهب الشافعي. أما الذي يتأثر بنت تصير من النصف إلى أقل، أو كذلك أخ لأب، أو أخ أو كذلك أخ شقيق ربما يحرم من الميراث، هذا يتوقف ما يعطى شيء على مذهب الشافعي. بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك ويضرب له نصيب ذكر واحد، يضرب له نصيب ذكر واحد. وأحمد ذهب إلى هذا القول لكن قال يضرب له نصيب ذكرين أو نصيب أنثوين، لأنه قد يخرج من بطنها ذكران، أو يخرج أنثيان، أو يخرج ذكر وأنثى، أو يخرج خنثى، أو يخرج على أي حال، ولابد أن يضرب له في ذلك. وحالات الورثة مع الحمل: الأول ألا يتأثر إرثه بالحمل، يعطى نصيبه كاملا كما تقدم الزوجة. أن يختلف إرثه مع الحمل، يعطى الأقل، كأن تكون زوجة لها الربع، فإذا وجد الحمل تنتقل إلى الثمن فتعطى الأقل، ثم إذا خرج الجنين ميتا يكمل لها، إذا خرج حيا قد أخذت نصيبها. 3 أن يرث في حال ولا يرث في أخرى، لا يعطى شيئا. وعند القسمة يفرض المقسم 6 مسائل، يفرض المقسم 6 مسائل: الأولى خروجه حيا، الثانية خروجه ميتا، الثالث خروجه ذكر، الرابع خروجه أنثى، الخامس خروجه ذكرين، السادس خروجه أنثوين. ثم يعملون قسمة يعرفها الحكام ويعرفها القضاة، ويخرجون المال ويقسمونه، ثم إذا خرج على إحدى هذه المسائل وزع المال على ما كان قد قسم. ومثال هذه المرأة هذه المسألة: زوجة وبنت وأخ لأب وحمل، هذه تشترك فيها ما تقدم بيانه. الزوجة لا تتأثر، والبنت تتأثر بالنقصان، والأخ لأب يتأثر بالحرمان إذا خرج حيا. وقبل أن أنسى، هنا مسألة كنت قد قررتها ولكم 2 مرات، وهو وهم أني قلت بأن النساء لا يستوعبن الميراث. الصواب البنات لا يستوعبن الميراث، أنا كررتها ونبهني بعض الأخوة العوام جزاه الله خيرا، وكان وهم قولي النساء لا يستوعبن الميراث ليس بالصحيح، لكن البنات لا يستوعبن الميراث هذا صحيح، لأنها إن كانت واحدة لها النصف، وإن كانت اثنتين وأكثر لهما الثلثان، وإن كانت مع الأخ تعصب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهكذا تعدل العبارة. البنات لا يستوعبن الميراث وليس النساء، لأن في قضية التي ذكرها عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت، لأن الوارثات إن يكن بنات يعصبن غيرهن من الإناث، فتصير الأنثى الأخرى كالعصبة من الرجل تأخذ ما زاد، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهي تأخذ العصبة. بارك الله فيكم. فهمتم هذه المسألة التي بيناها؟ قولنا النساء لا يستوعبن الميراث خطأ، الصواب البنات لا يستوعبن الميراث. فهمتم؟ يعني لا يمكن أن تأخذ جميع مال أبيها. لو مات أب ليس له إلا بنت ما لها إلا النصف، أو مات أب له ابنتان لهما الثلثان، له عشر بنات لهما الثلثان، ما يجاوزن الثلثين. بقية المال لابد أن يعود إما إلى وارث آخر أو إلى معصب أو إلى. قال قوله ولقد اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، على هذا فالجملة بعدها مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. خلقنا أوجدنا على وجه التقدير والإبداع الإنسان أي جنس الإنسان، والمراد هنا آدم أبو البشر. سلالة شيء مسلول، طين التراب المبلول بالماء، جعلناه صيرناه، والضمير يعود للإنسان باعتبار الجنس للشخص لأنه غير المخلوق من السلالة والمراد به بنو آدم. نطفة ماء صافيا والمراد مني الرجل. قرار مستقر والمراد به رحم المرأة. مكين حريز لا يصل أذى إلى ما فيه. خلقنا النطفة صيرنا بخلقنا، والنطفة مفعول أول لقوله خلقنا. علقة دما غليظا كالعلقة يعلق في جدار الرحم. مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ أي يعلق. عظاما جمع عظم لأن في كل مفصل عظمى. فكسونا ألبسنا أنشأناه أبدعناه أي الإنسان. آخر مغاير للخلق الأول بنفخ الروح فيه، فتبارك الله كثرت خيراته، أحسن الخالقين أكملهم، وأحسن مرفوع على أنه بدل من الفاعل أو خبر مبتدأ محذوف. بعد ذلك أي ذلك الإنشاء والتطوير لميتون لمفارقة أرواحكم، لمفارقة أرواحكم لأبدانكم يوم القيامة أي اليوم الآخر. وسمي يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم وقيام الأشهاد وإقامة العدل، تبعثون تخرجون من قبوركم أحياء. قال يخبر الله تعالى عن خلق الإنسان من ابتدائه إلى نهايته، حيث بعثه فيخبر حين بعثه فيخبر سبحانه خبرا مؤكدا بأنه ابتدأ خلق الإنسان من خلاصة الطين، ثم جعل نسله نطفة ودعها في رحم المرأة في ذلك المكان المحرز الأمين، ثم طور سبحانه هذه النطفة إلى علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم كسى العظام لحما، فلما تكامل خلقه وكان قابلا لحلول الروح فيه نفخ فيه الروح فأنشأه إنشاء جديدا حيث كان قبل ذلك جمادا، ثم كان إنسانا حيا بخلق الله تعالى الذي هو أحسن الخالقين. ثم ذكر الله تعالى ما آل الإنسان بعد هذه الحياة وهو الموت ثم البعث للجزاء على الأعمال يوم القيامة. من فوائد الآية: واحد أن ابتداء خلق الإنسان من طين. اثنين كفر من قال بالتطور والنشوء النوعي وأن الإنسان أصله قرد ثم تطور لأن ذلك تكذيب لخبر الله المؤكد. هذه نظرية داروين، نظرية داروين، يعتقدون أن الإنسان تطور من حيوانات صغيرة كان مبدأها عبارة عن يعني حيوان طفيلي صغير، ثم تدرج حتى صار قردا، ثم تدرج حتى صار إنسانا. وهذا القول كفر نعوذ بالله منه. هذا من كان يعتقد أن أصله قرد ذا أكله، أما نحن نعتقد أن الله خلقنا من آبائنا وخلق أبانا آدم من سلالة من طين. وهذه النظرية أصبحت ميتة حتى عند أصحابها، مع أن كثير ممن لا يميز دين الإسلام ممن تأثر بالفكر البعثي أو الاشتراكي أو العلماني أو الحداثي ربما يتأثر بهذه الفكرة، فكرة داروين. ثلاثة كفر من صدق بهذا القول أو تردد في تكذيبه، لأنه يلزم منه تكذيب خبر الله تعالى بخبر غيره أو التردد في قبول خبر الله تعالى. أربعة بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه. خمسة حكمة الله تعالى في التدرج في الخلق ولو شاء لأتمه بلحظة. ستة عناية الله تعالى بالإنسان حيث حفظه جنينا في ذلك المكان ثم يحفظه حال حياته بعد خروجه بالملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ثم يحفظه بعد موته حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. 7 أن الإنسان بعد نفخ الروح ينتقل إلى حال جديدة مغايرة للحال الأولى. 8 أن الحمل يرث ويورث إذا كان موجودا حين موت مورثه، لأن الله سماه إنسانا، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 9 الثناء على الله تعالى بكمال خلقه وحسنه. 10 أن الموت مآل الإنسان ثم البعث. 11 إثبات البعث يوم القيامة. 12 كفر من أنكر البعث، لأن إنكاره تكذيب لخبر الله تعالى المؤكد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا، من هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام الحمل، والحمد لله رب العالمين.